مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما المراد بقوله تعالى في سورة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ إن كنت تقيا هي علمت أن التقي كما قال بعض السلف ذو نهية، يعني ذو عقل ينهاه عن فعل الفاحشة إذا ذكر بالله، إذا قيل له اتق الله فإنه ينزجر وينكف عن المعصية. فهي قالت لعله رجل صالح، يعني وسوس له الشيطان بفعل الفاحشة، فأرادت أن تذكره بتقوى الله: إن كنت تقيا فخف الله. هذا معناه أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. واضح، لأن حال التقي أنه إذا تعوذ منه أنه يهاب ذلك، كما حصل مع تلك المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقربها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد تعوذت بمعاذ، الحقي بأهلك. نعم، بعض المفسرين قال تفسير مرفوض تماما، قالوا أنه كان هناك رجل فاجر اسمه تقي، كان هناك رجل فاجر يسمى يحمل هذا الاسم تقي. واضح، وأنها قالت: إن كنت أنت تقيا هذا الرجل الفاجر فإني أعوذ بالرحمن منك. هذا بعيد جدا، والصحيح والله أعلم أنها علمت أن التقي ينهى إذا ذكر بالله، كما حصل في حديث الثلاثة، قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. واحد منهم يعني قال إنه لما راود بنت عمه على الفاحشة وأوشك على ذلك، فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانزجر وانكف حينما ذكر بتقوى الله. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فالتقي إذا قيل له اتق الله يصفر وجهه وينكف وينزجر تعظيما لله سبحانه وتعالى وخوفا منه. سؤال يعني ما أدري، أنا الحياة أتعجب أحيانا من هذه القضايا التي تفرض نفسها على الإخوة. في بعض القضايا بعض إخواننا يعتبر أنه لا يحمل جواز المرور إلى السلفية إلا إذا أنهك نفسه تماما في هذه القضايا وصارت شغله الشغل. فقضية وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع طال الكلام فيها جدا، وما أدري ما السر في الغلو في هذه القضية. الأمر أسهل بكثير، هذه من حلية الصلاة، لا هي ركن ولا شرط، واضح. وإنما الحديث الذي ورد فيها حديث محتمل، النصوص فيها محتملة، إما أنه يعني رجع كل عظم إلى موضعه أو كما كان من قبل، يعني إما أنه يعني أسبل يديه أو أنه وضعهم على صدره. فإن شاء الله هونوا على أنفسكم إما هذه المسألة ما هي مشكلة. وبعض إخوة يغالون في ذلك، بل يعادون من يخالفهم في الرأي، ويصل الأمر أحيانا للتبديع، ويقول إن من قال بخلاف ذلك فهو مبتدع وضال، واضح، تقليدا لبعض العلماء الأفاضل إذ تفوه بمثل هذه الكلمة الصعبة في حق بعض أئمة الهدى وأئمة العلم. فهذا خلاف سائغ والأمر سهل، فما في داعي لأن الأخ يطالب أن جميع الإخوة ينبغي أن يعلموا أصح الأقوال في وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، واضح. وماذا يفعل مصلي حين يضع أو لا يضع الإمام يده على صدره لكي يفعل كل واحد منهم ما يرضي ربه سبحانه وتعالى ولا يكون بيننا اختلاف في أي شيء؟ فالأمر أهون من ذلك، هونوا على أنفسكم، لا تبالغوا في مثل هذه المسائل. وما أقول هي سفاسف معاذ الله، لكن الأمر أهون من أنه يحصل خلاف بسببه وخصام وتبديع وتضليل. هذه من حلية الصلاة، وأصح والأقوال فيها والله أعلم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة، قال: إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت، وكفى الله المؤمنين قتال. صدرت هذا الأسبوع أو العدد الأول من جريدة عقيدتي التي تصدرها مؤسسة أخبار اليوم، مرحب، يعني وهي نفسها المؤسسة التي تصدر الجرائد الداعرة أخبار الرياضة وأخبار النجوم وأخبار الحوادث، واشتريتها ووجدتها مليئة بهدم العقيدة، فماذا نفعل مع الناس تجاهها؟ يعني أحسب إن شاء الله أنها ولدت ميتة، يعني هذه المجلة الخبيثة ولدت ميتة، وأنه لن يكون لها يعني إن شاء الله قبول، بل إن كانوا يريدون بها سوءا أن الله سبحانه وتعالى سيطفئ نورها وينفقون عليها وتكون عليهم حسرة بإذن الله. فعلى أي الأحوال ينبغي التحذير، لأن بعض الإخوة الذين قرأوها قالوا أنها تافهة وغير موضوعية وما فيها شيء، ما تنشغل إن شاء الله. لكن يحذر الناس، يندب الناس إلى قراءة الأشياء النافعة. صحيح المجلات النافعة قليلة، لكن يوجد الحمد لله بعض المجلات الإسلامية النافعة والكتب النافعة أيضا، يندب الناس إلى قراءتها. فإذا ما استغلت هذه المجلة كمنبر للتشنيع والدخول في هذه الحملة التي تدور ضد الإسلام وضد أهل الإسلام، فينبغي تحذير الناس إذا وجد فيها شيء من الضلالات. لكن الذي سمعته حتى الآن، ما قرأتها، لكن الذي سمعته يبشر أنها ولدت ميتة، فإن شاء الله لن يكون لها وزن بإذن الله، ستلحق باللواء الإسلامي وغيرها إن شاء الله. الأخ الفاضل يقول: ماذا تقول إذا سئلت ما رأيك فيما يحدث ممن يسمونهم الإرهابيين، وهل تدين هذا الإرهاب؟ وماذا يجيب الأخ عندما يسأل عن الإرهاب؟ وهل هو يدينه كما يدينه الصحفيون؟ فما الجواب؟ نعم، ما في شك، يعني واضح جدا لكل ذي عينين وكل ذي بصيرة أن هناك حملة مقصودة منذ فترة، المقصود بها التنفير عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيله، بوصف أهل الدين وأهل طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ الخبيثة، واضح، تنفيرا من الدين. وهذا شأن، هذا ليس جديدا على أهل الباطل، لكن هذه سنة الله الماضية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فإذا هذا ليس جديدا، هذا هو الأصل في أعداء الدين وأعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، حتى مع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا ليس أمرا جديدا، بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا من البلاء الذي هو محتم على كل إنسان فضلا عن كل مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني كلما زاد حظك من الاتساء والاقتداء بالأنبياء كلما زاد حظك من البلاء، واضح، لأن كلما تمسكت بشيء من الدين زدت غربة في من يحيطون بك، وبالتالي تعرضت لأذيتهم. فما في شك أن هذا الوصف الخبيث، يعني الناس في الحقيقة ليس عندها أدنى قدر حتى من الإنصاف، يعني لا يحكمها دين ولا خلق ولا قانون ولا شرع ولا عرف ولا أخلاق، ما فيش أي شيء بيحكم إلا الهوى، هؤلاء الصحفيون المجرمون ومن هم وراءهم. فهدفهم هو حرب الله سبحانه وتعالى، حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الأول يعني يحاربون التطرف، وهي في الحقيقة حرب على التدين ليست على التطرف، لأن يوجد تطرف ما ننكر ذلك، التطرف والغلو موجود بصور شتى، ما في شك في ذلك. لكن الأمر أنه يستغل بعض هذه المواقف أو انحراف بعض هذه الجماعات في يعني وصم الإسلام كله بالتطرف. الآن صاروا يتحدثون عن الإسلام أنه مرادف لكلمة التطرف، ما صاروا يستحيون الآن كمن قبل، يقولوا أنتم كده بتشوهوا سورة الإسلام وكذا وكذا، واضح. أما الآن فصار الإسلام يسب علانية، يسب علانية ويوصف بأنه التطرف، وأن الإسلام يحمل بذور الإرهاب كما صرح بعض الزنادقة والملاحدة من الصحفيين. فعلى أي الأحوال، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالعدل يقتضي أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، لا يؤخذ بجريرة غيره. فلنفرض جدلا أن بعض الناس فعلت بعض أشياء يعني خطأ، واضح، فليس من الإنصاف أن تكون الحملة هكذا على تأتي على الأخضر واليابس ولا تميز بين هذه الألوان. أما الإرهاب فكل مسلم إرهابي في الحقيقة، لمن؟ لأعداء الله، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمسلم يرهب أعداء الله سبحانه وتعالى بأنه يأخذ بأسباب القوة. أما أن تصوير أن المسلم هو إرهابي للناس الآمنين والمساكين وكذا وكذا، فطبعا ما في شك هم يستثمرون أخطاء تحصل من بعض الناس قليل الفقه، قليل الفقه وربما قليل الخبرة في العمل الإسلامي، فيحصل بعض هذه الأخطاء وتستثمر. ولذلك ينبغي أن يعني يرجع العلماء في مثل هذه الأشياء، مش كل إنسان يعجب برأيه ينفذ ولا يراعي التداعيات والآثار السيئة التي تقهقر الدعوة إلى الوراء يعني كثيرة. الحقيقة القضايا ما تؤخذ بهذه الطريقة، يعني كمثال مثلا موضوع السياحة وقتل السواح وهذه الأشياء مما يؤسف له الحقيقة، يعني إنسان أنا مفروض أن أتكلم بما أعتقده، اتكلم بما اراه في قلبي، لا اخفي شيئا. موضوع السياح هذا يعني ينظر له من اكثر من زاويه، ليس من زاويه يعني واحده. طبعا لا ننكر ابدا المنكرات الفظيعه والشنيعه التي يرتكبها السياح او ترتكب لاجلهم، والفساد العظيم الذي قد يكون سبب من اسباب غضب الله سبحانه وتعالى علينا والزلازل وغيرها. واضح؟ ما في شك. فنحن لا نختلف ان هذه انهم يرتكبون منكرات وترتكب لاجلهم منكرات تقشعر منها الجلود. لكن السؤال الان، موضوع قتل السياح، هل هو هؤلاء بعض الناس الذين شرعوا في هذه الاشياء ان كانوا فعلا فعلوا ذلك، هل انطلاقا من هذا منكر يحاربونه، ام ان الحقيقه والذي يظهر انها ورقه ضغط سياسي فقط؟ الظاهر حتى الان ان المساله ضغط سياسي، بدليل انه سبق من قبل تهديد بانكم اذا فعلتم كذا او لم تفعلوا كذا سوف نضرب السياحه. والان ياتي كلام لو كففتم عن كذا سوف نكف عن هذا الامر. اذا الموضوع المنطلق الذي ربما يكون منطلق منه بعض هؤلاء هو منطلق سياسي، ورقه سياسيه للضغط، وليس بنظره انه هو منكر. يعني ما دام الموضوع خاضع للمساومه اذا هو موقف سياسي للضغط وليس موقف الناشئ عن منكر يراد تغييره. الامر الثاني، هذا السائح ايضا انا اتكلم بغض النظر عن المنكرات التي ترتكب، واضح؟ هذا الاجنبي الذي دخل، من ان انسوا كلمه سائح، هذا الاجنبي الذي دخل بامان، فمباغتتهم بالقتل وبهذه الطريقه هذا نوع من الغدر الذي لا يقره الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الغدر، واضح؟ لان مش معنى كل سائح انه رجل حربي يستحل بهذه الطريقه، فهذا نوع من الغدر الذي ينبغي ان يتنزه عنه المسلم. الامر الثالث وهو الاهم، ان يعني ان هؤلاء الناس قد لا يعطون الامور ابعادها الحقيقيه. العدوان على او مبادئه القتل او سفك دماء هؤلاء السواح، المساله ليست بهذه البساطه، المساله لها تداعيات اكبر مما نتخيله. فهناك دول اجنبيه كثيره متربصه بنا ومنتظره اي فرصه. اذا راجعتم التاريخ وتتبعتم اسباب في مصر هنا مثلا، اسباب كل مره اتى فيها استعمار هنا او احتلال، ماذا كان السبب؟ التذرع بحمايه الايه؟ الاجانب او حمايه النصارى، كما حصل هنا في الاسكندريه حينما ضربت الاسكندريه ايام خديوي توفيق وحصل احتلال لمصر، تكرر اكثر مره وكانت الايه؟ مسمار جحا او الحجه التي يحتجون بها حمايه الاقليات النصرانيه او حمايه الجاليات الاجنبيه التي تتعرض للاضطهاد ولكذا وكذا. الان هناك حمله على في العالم كله تقودها امريكا، وهي تصوير، لان امريكا بتجزم جزما قاطعا ان عدوها هو الاسلام، وفي الانتخابات الامريكيه كان هذا يقال بصراحه انه لم يبقى لنا عدو الان الا الاسلام، وكلهم صرحوا بذلك الان، لا نحتاج لجهد جهيد نبذله كي نثبت هذا الامر، فهذا شيء هم يعترفون به جهارا نهارا. ثم الباب غوات في كل العالم الاسلامي الان يرددون نفس الشيء. فمطلوب الاسلام يشوه ويكون هو دين الارهاب ودين القتل ودين السفك الدماء. في امر مهم جدا، ان الكثير من الناس لا يعرفون نفسيه هؤلاء الناس وموقفهم منا. الحقيقه اننا صورنا لهم عن طريق الاعلام اليهودي الطريقه التي يفكرون بها، اننا فعلا المسلمين مش مساله جهاد او مساله دفاع عن مبدا او شريعه امرنا الله بها، لا، هي المساله هم يعني يتصورونها او تصور لهم ان المسلم انسان متعطش للدماء، متعطش للدماء. لو كان بعضكم قد سمع عن الفيلم الذي ارتجت له اوروبا وامريكا، هو فيلم سيف الاسلام، ورايتم كيف صور اليهود المسلمين المعاصرين على انهم متعطشون للدماء، يعني المسلم مثل الوحش يحب امتصاص الدماء ويحب اراقه الدماء، فاتوا بمناظر منفره جدا، مناظر مثلا من الشيعه واحتفالاتهم بقتل الحسين. واضح؟ وكيف ياتون بالاطفال الصغار ويضربوا الطفل يبكي بالدموع ويضربوه بالحديد على راسه حتى ينزل الدم ويغطي وجهه. وياتون بمظاهره من الشيعه كما يحصل في لبنان وغيرها، يلبسون ثيابا مثل ثياب الاحرام بيضاء، ويضربون انفسهم هكذا حيدر حيدر حيدر. واضح؟ والدماء تنزل على وجوههم وعلى ملابسهم، يصورون المسلمين الدم، يحبوا الدم. فهذه النفسية هم الصورة نحن نؤكدها بهذا السلوك. واضح؟ جابوا أحد الإخوة خدعوه للأسف الشديد، سد بقى قالوا له تعالى أنت هتعمل الحديث مع أمريكا وإحنا بلد الحرية، ويقعد ممكن الأخ يضحكوا عليه يسجل معاهم برنامج لمدة ساعتين ثلاثة، مش مشكلة. وفي الاخر ماذا فعلوا؟ هو عايزين كلمة واحدة يفدوها من الاخ، يعني ما جابوا من هذا الاخ المسكين غير كلمة واحدة فقط، هي كلمة ايه؟ ان الاسلام شجرة تروى بالدماء. وجاء عند هذه اللقطة بالذات، هذه فقط التي اذعوها من لقاء طويل عريض مع الاخ، واضح. وجابوا تعرفوا حاجة اسمها الزوم، تعرفون الزوم؟ الكاميرا ما تقترب جدا من المنظر او تبعده، هي صورة تكون منفرة، فاقتربوا جدا من الكاميرا منه الى ان كانت الكاميرا على فمه فقط وهو يتكلم، وهو يقول ان الاسلام شجرة تروى بالدماء، ومكتوبة طبعا مترجمة بالانجليزية اسفل الكلام، وتبدأ الطبول. وجابوا صورة للكرة الارضية والسيف، سيف الاسلام مرفوع وراح نازل على الارض، خلاها انفجرت و يعني تكسرت، واضح. فالشاهد ان نفسية هؤلاء القوم، ونحن دون ان نشعر احيانا لا نراعي نفسية المدعوين، دورنا ازاء هذه الامة هو دعوتها للاسلام. فهذه الطريقة نحن نؤكد هذه الصورة، يعني هذه الصورة تنقل اننا مجرد تعطش للدماء فقط. انا كنت في احدى المرات في المركز الاسلامي في واشنطن، وكان مدير المركز بنتجول بننظر في المكتبة على الكتب الموجودة، بعض الكتب جاي من بلاد عربية وبالذات مصر، وبعض جاي من بلاد اخرى. فوجدت مدير المركز بيقول للعامل الموجود، يقول له انا مش قلت لك 100 مرة تشيل الكتب دي او غطيها باي طريقة، غير الاغلفة دي باي شيء او جلدها، فانا ما يعني فتبعت الموضوع. فاتضح ان، والان ستلاحظون هذه الملاحظة، انتبهوا لها في معرض الكتب، لعلكم الان اذا طالعتم الكتب التي تطبع تلاحظون هذا السيف كتير جدا. فمن فقه الداعية ان يراعي نفسية المدعو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما انت بمحدث قوما لا تبلغه، حديث ابن مسعود اظن، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. فلا بد ان احنا نراعي طريقتهم في التفكير، واضح. ففعلا انسان اذا تتبع كتب تجد الدم والسيف ورقبة مقطوعة، هذا شيء كثير جدا موجود في الكتب كثير، الدم والسيف. اذا ممكن عندنا فقه، اذا نحن نخدم، هو الرجل ينظر للغلاف فقط، اذا المسلمون ناس فعلا متعطشون بالدماء. فمثل هذه التصرفات لابد ان توزن ابعادها من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية، اثرها على الدعوة الاسلامية في الخارج. هذا بتضع عقبة جديدة، اراقة ان المسلمين ناس متوحشين وناس ارهابيين، ويغذي الحملة الموجودة لتشويه صورة الاسلام والمسلمين، فضلا عن التداعيات التي يمكن ان تبدر. ولعلكم لاحظتم ما حصل في ليبيا، في ليبيا عشان هذين الرجلين الليبيين كم دفع الشعب الليبي من عناء ومن مقاساة حتى الآن، ومهدد أشد التهديد، واضح. فمن أجل ماذا؟ من أجل حماية، لأجل انتقام والثأر لهؤلاء الذين قتلوا، وهؤلاء هذان شخصان متهمان، واضح. فالشاهد إن هذا يعطي ذريعة لتدخل أجنبي أكثر من التدخل الذي نحن غريقون فيه الآن، والغزو اليهودي والغزو الأمريكي وهذه الأشياء كلها. فالأمر له تداعيات ما هو بسيط، يعني لما يأتي المدعو هذا الرجل ميجر، جون ميجر هذا، يأتي يعني رئيس الجمهورية هنا، في الكلمة التي يرحب به فيها يعني أخذ يتملقه بكلمات قل ما شئت من التفخيم والتعظيم وغير ذلك والمجاملة. ثم هو حينما أخذ الفرصة يتكلم ماذا قال؟ قال كلمتين كذا مجاملة في الأول، ثم دلف إلى الموضوع مباشرة، جاي هنا في بلادنا ويتكلم، يقول أما عن هذه الحادثة التي حصلت فأنا أرجو أنكم تتحروا حتى تصلوا إلى هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وقتلوا السائحة البريطانية، حتى تأخذ العدالة مجراها ويقتص منهم الانتقام أو يعاقبوا العقاب الواجب لأمثالهم، واضح. هذه ما في شك إيماءة، يعني بلغة الدبلوماسية هذه إيماءة لها ما بعدها. فينبغي أن يكون هناك أولا، مش أي واحد تبدر له فكرة ينفذها، لابد ان يرجع الى اهل العلم، واهل العلم بالشرع واهل العلم بالواقع. وقد يعني قابلت احد الدعاة مرة في احدى السفريات في اوروبا، فقال لي يعني الاخوة في مصر لو يعرفون ان كل خطأ هم يرتكبون او كل تصرف، بالذات التصرفات اللي فيها العنف وهذه الاشياء، كم ندفع نحن ثمنها هنا لكفوا وانزجروا عن هذه التصرفات. اذا اخواننا المسلمين عندهم ايضا يمكن ان يتعرضوا لاشياء مثل هذه الاشياء، وعند تعاملاتهم الرسميه يقولون لهم انظروا ماذا تفعلون انتم في بلادكم. فعلى اي الاحوال ليس هذا دفاعا عن حرمه السياح ولا حرمه نصارى او غيرهم، وانما لاجل مصلحه هذا الدين ولاجل مصلحه هذه الدعوه. بمناسبه الكلام على حسن الخلق واثره في الميزان يوم القيامة. هذا حديث يطول جدا، ولكن هناك معنى في الحقيقة. حاولت من فترة طويلة أريد أن أعصر على حديث أو على آية يكون فيها يعني هذا المعنى بصورة واضحة ومباشرة، إلى أن وقفت عليه في تفسير سورة النحل في آخر السورة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في الحقيقة كم فرحت جدا بتفسيرها حين قرأته، لأن أعطتني هذا الذي كنت أبحث عنه منذ سنوات. أريد أن يعبر عن هذا المعنى نص، فجاء في سورة النحل.